ساعتنا تشير إلى 9 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مختلف دول العالم تواصل إرسال وفودها إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. استشهاد 3 أطفال ووالدهم في اعتداء للمدفعية التركية على قرية الصفاوية بريف الرقة شمال سوريا. النخالة يؤكد أن إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر تغيير موازين القوى من خلال المقاومة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تواصل مختلف دول العالم إرسال وفودها إلى إيران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي المقررة غدا الخميس. وقد أعلنت الكويت أن وزير خارجيتها أحمد ناصر الصباح سيشارك في المراسم، فيما صرح مصدر مطلع بالبرلمان الإيراني أن وفدا سعوديا سيمثل بلاده بالحفل، بينما وصل إلى طهران رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ووفد عن الاتحاد الأوروبي، كما وصل قبل ذلك رؤساء برلمانات أوزبكستان وطاجكستان ونيجيريا وسوريا وعمان إلى طهران. وقد أعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق مشاركة 115 مسؤولا من 73 دولة في حفل أداء اليمين. أكد الرئيس الإيراني الجديد السيد إبراهيم رئيسي أن دول المنطقة يمكنها ضمان أمنها لوحدها، معتبرا أن تواجد الأجانب يؤدي فقط إلى زعزعة أمنها. جاء ذلك لدى استقباله وزير خارجية عمان بدر بن حمد البوسعيدي الذي قدم تهنئة سلطان بلاده لمناسبة انتخاب السيد رئيسي رئيسا لإيران. وقال رئيسي أن الروابط بين طهران ومسقط تتجاوز العلاقات بين دولتين جارتين، وهدفنا هو تنميتها في جميع المجالات. من جهة أخرى، أكد رئيسي لدى استقباله الأمين العام للاتحاد البوليفاري أن تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. أفادت مصادر أهلية في مدينة عين عيسى السورية باستشهاد عائلة مكونة من 3 أطفال ووالدهم وإصابة والدتهم إصابة خطرة في اعتداء للمدفعية التركية على قرية الصفاوية بريف الرقة. من جهة أخرى، أصيب 3 مدنيين سوريين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بريف حماد الشمالي الغربي. وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة. اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أنه لا قيمة لأي برنامج سياسي يتنازل عن حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المقاومة الطريق الأصح والأصوب في الصراع مع المشروع الصهيوني. وقال النخالة أن إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر تغيير موازين القوى من خلال المقاومة، مشددا على أن الحرب الأخيرة أحدثت تغييرا في الوعي العربي والوعي الفلسطيني. وأشار النخالة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي ضد البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الذي يقوم على التسوية مع الاحتلال هو أمر مستحيل. حذر البنك الدولي من أن نحو 70% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يعد بالفعل من أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. وقال البنك الدولي في تقرير أن العدوان على اليمن خلف ما لا يقل عن 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم أكثر من 12 مليون طفل. كما أكد التقرير أن الحرب دمرت الاقتصاد اليمني، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر. تتواصل مطالب المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تونس بضرورة إعلان الرئيس قيس سعيد عن أولويات المرحلة المقبلة، بينما أقال سعيد وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما. للمزيد حول مستجدات الشأن التونسي إليكم التقرير التالي.
حكومة إنقاذ المصغرة في أسرع الآجال وخريطة طريق بإجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرز اقتراحات الاتحاد العام التونسي للشغل لدفع الرئيس قيس سعيد نحو خطوات أكثر فاعلية.
اقترحنا على رئيس الجمهورية تشكيل حكومة كفاءات مصغرة نظرا للوضع الراهن، وهي حكومة ستكون حكومة إنقاذ وطني بأتم معنى الكلمة. 3 محاور أساسية: أولا المحور السياسي وضرورة مراجعة نظام الحكم الذي أظهر فشله التام، المحور الاقتصادي والوضع الاقتصادي المتردي، والمحور الاجتماعي.
بيان اتحاد الشغل أدان ما سماه لجوء قيادات من حركة النهضة للاستقواء بجهات أجنبية، وطلبت منظمات وأحزاب تونسية بحماية السيادة الوطنية وتجنب الانخراط في صراع المحاور الإقليمية.
تصريحات بعض المسؤولين في حركة النهضة كان فيها شيء من استجلاب الأجنبي والاستقواء به، وهذا طبعا كمنظمة وطنية وكل الوطنيين لا يقبلون بأن يتدخل الأجنبي في شأن الوطني تحت أي عنوان وتحت أي ذريعة.
يرجع مراقبون تأخر اختيار رئيس للحكومة إلى شروط يضعها قيس سعيد تضمن له التحكم في الخيارات الحكومية فيما بعد، وهو ما أدى لرفض عدد من الشخصيات المقترحة.
رئيس الجمهورية يبحث عن مواصفات محددة، ويطلب من هذا الرئيس الجديد للحكومة شروط، من أهم هذه الشروط الضمنية أو المعلنة أن يكون رجل ثقة، وأن ينضبط بأوامر رئيس الجمهورية، بمعنى آخر أن يكون في مقام رئيس وزراء أو وزير أول وليس رئيس حكومة، بالخصوصيات أو بالصلاحيات التي حددها الدستور 2014.
نقطة فاصلة تبلغها تونس في مسار انتقالها ديمقراطي.
يبحث الرئيس قيس سعيد عن حلول للأزمة الحالية وفقا لتصوراته الشخصية لنموذج الحكم، نموذج قد لا يتوافق بالضرورة مع متطلبات المرحلة داخليا وخارجيا، ما يوحي بأن الأيام القادمة ستكون صعبة وحاسمة.
أعلنت السلطات الأفغانية أن الجيش يستعد لشن هجوم مضاد لطرد طالبان من مدينة لشكرغا مركز ولاية هلمند، مؤكدة مقتل أكثر من 50 من مسلحي الحركة بينهم زعيمان في غارة على مشارف المدينة. ودعت السلطات الأفغانية السكان لمغادرة لشكرغا، حيث أعلنت الأمم المتحدة مقتل 40 مدنيا وإصابة نحو 120 آخرين خلال الساعات الماضية. من جهة أخرى، تبنت حركة طالبان الانفجار الذي وقع أمس قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني في كابول، وأسفر عن 8 قتلى، متوعدة مسؤولين حكوميين كبارا بهجمات جديدة. قام رجال الإنقاذ اليونانيين بإجلاء أكثر من 300 شخص من ضواحي العاصمة أثينا بسبب حرائق الغابات الشديدة التي اجتاحت المنطقة جراء أسوأ موجة من الحرارة منذ 40 عاما. وقالت إدارة الإطفاء أن 5 طائرات لمكافحة الحرائق و9 مروحيات كانت تساعد أكثر من 500 رجل إطفاء وجندي والعديد من مجموعات المتطوعين على الأرض. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو إصابات خطيرة، لكن الحريق تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والشركات والمركبات، وأطلق سحابة كبيرة من الدخان فوق أثينا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مختلف دول العالم تواصل إرسال وفودها إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. استشهاد 3 أطفال ووالدهم في اعتداء للمدفعية التركية على قرية الصفاوية بريف الرقة شمال سوريا. النخالة يؤكد أن إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم إلا عبر تغيير موازين القوى من خلال المقاومة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم حادثة خلدة والتداعيات الخطيرة على وحدة لبنان. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في حادثة خلدة وما حصل فيها وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان. ندعوكم للتواصل معنا أيها الأحبة في هذا البرنامج عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتف الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما ونستقبل المساهمات عبر تطبيق الواتساب أيها الأكارم، المساهمات المسجلة الصوتية وكذلك المكتوبة على الرقم التالي 00989383874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. لطالما في لبنان الذي هذا البلد سحق أعتى عدو في المنطقة تسير باتجاه تحولات مفصلية في منتهى الخطورة، بل حتى أخطر من الانهيار الاقتصادي، وهي فتنة التقسيم التي يسعى الغرب إلى تنفيذها ضمن سهامه التي لن تتوقف عن استهداف هذا البلد. فما حصل في خلدة هذا الأسبوع أثناء تشييع الشهيد علي شبلي وهو استشهاد 2 من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى بعد تعرض موكب الجنازة لكمين وأطلاق نار كثيف من قبل مسلحين بمنطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت. ومن خلال بيانات الشجب والإدانة التي صدرت من كافة الأطراف وخصوصا الأطراف السنية التي تشكل نسبة كبيرة من سكان المنطقة، وخصوصا بيان الهيئات المستقلة للعشائر العربية الذي أكد على أن المنفذين الاعتداء ليسوا سوى مجموعة مندسين تعمل لإشعال فتنة لا تخدم سوى أعداء الوطن، ولا شأن لها بقيم العشائر العربية الأصيلة ولا تمثلها، يتضح بأن هناك فتنة كبرى تنتظر لبنان، يعتبر منفذوها الطائفية هو سر الانطلاق، وهو ما دفع بالأطراف السياسية والمقاومة إلى مطالبة الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن وإعادة الاستقرار للحياة الطبيعية والعمل الجاد والتسريع لإيقاف مفتعلي الحادث ومطلقي النار من العصابات المتفلتة وتقديمهم إلى المحاكم أو المحاكمة، خصوصا وأن الحادث يعتبر مفصل سياسي كبير للبنان. حزب الله الذي استشهد 2 من عناصره خلال مراسيم التشييع والمعني الأول باتخاذ الموقف كان له موقفا بطوليا بضرورة درء الفتنة ومطالبته الأجهزة الأمنية والقضائية بالتصدي الحازم لمحاسبة الجنات، ومن المواقف الوطنية الكبرى حيث يعتبر تصرفا بأعلى درجات الذكاء والمسؤولية الوطنية، وهو وجمهوره عريض من الأنصار والمؤيدين. وللتعرف على ما يحصل الآن في لبنان يجب أولا فهم التوقيت الذي يمر فيه هذا البلد، فلبنان مكتوب له كل 15 سنة أن يتغير وتتبدل فيه الموازين، وبالفعل ومن دون سابق إنذار وخلال 24 ساعة اغتيل شخص في حفل عرس وفي اليوم الثاني سقوط شهداء وجرحى في كمين أثناء مراسيم التشييع، وأصبح هناك خطوط تماس وفرز لمناطق، وكادت أن تشتعل هذه الواقعة وتمتد وتؤدي إلى فتنة سنية شيعية. وكل شيء كاد أن يتغير في ساعات لولا حنكة حزب الله الذي اتضح للجميع في لبنان والمنطقة بأنه ليس عاجزا عن اجتثاث هذه العصابات المجرمة، بدليل أنه عندما استهدفت المناطق أو استهدفت المناطق اللبنانية بالسيارات المفخخة من قبل داعش وأخواتها من قبل، ذهب حزب الله إلى أعلى الجبال وأنهى تلك العصابات. واليوم فإن الغرب الذي فشل في كافة مخططاته لضرب لبنان عبر الفتن الداخلية ودفع الاحتلال لشن حرب على لبنان ومحاصرته، يخطط للتحرك لإشعال فتيل فتنة في منتهى الخطورة ولها تداعيات كبيرة، أبرزها تعطيل تشكيل الحكومة أو على الأقل وضع العقبات أمامها والضغط على السيد ميقاتي لزج عناصر موالية للغرب في حكومته، وكذلك طرح مشروع تقسيم لبنان حيث سيأتي الغرب إلى لبنان ويتخذ من المنطقة جبل لبنان مقرا له تحت ذريعة أنها منطقة آمنة وسكانها غير مناهضين للغرب، وهي بعيدة نسبيا عن مقرات الأحزاب والحركات المنصفة إرهابيا والمناهضة للغرب. ومما لا شك فيه أن أبرز أولويات الغرب هي إخراج كافة القوى المناهضة له من منطقة جبل لبنان أو التضييق عليها حتى ترحل طوعا، وبالنظر إلى أن منطقة خلدة التي تقع ضمن منطقة جبل لبنان ويسكنها عدد لا بأس به من الشيعة، لذا فإن ما حصل فيها يتطابق تماما مع أولويات الغرب التي يعمل جاهدا لتنفيذها، وتبدأ بإخراج كافة القوى المناهضة له من جبل لبنان أو التضييق عليها لترحل طوعا. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وننتقل لكي نبدأ ونتابع مساهماتكم عبر تطبيق الواتساب التي وصلتنا في هذا البرنامج، وألف شكر وتحية لكم جميعا على مساهماتكم ومشاركاتكم معنا في هذا البرنامج. إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا برسالة صوتية يقول: ألف تحية لمقدم البرنامج الأخ مصطفى والمخرج والضيوف والمستمعين الأكارم، ربي يحفظكم وكذلك يحفظك يا رب أبو محمد مهدي، شكرا على التواصل، نستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. الطائفية والمذهبية والتعصب والعمالة هي أحد أهم أسباب الحوادث قديما وحديثا في لبنان، وخاصة عندما يكون الهدف والحوادث موجهة نحو الشيعة الكرام وحزب الله الذين صنعوا المعجزات وهزموا الكيان الصهيوني وأعادوا للبنان كرامته وعزته، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. هيهات من الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكرك جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في إذاعة طهران، بارك الله بك يا أخي الكريم. وإلى السنغال الأخ عبد الله بوي المستمع الفاضل الذي يقول ويكتب لنا: صوت برنامج حدث وحوار، السلام عليكم. وفادت مصادر أمنية لبنانية بمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين أو 5 شهداء في اشتباك بين مسلحين تابعين لحزب الله وعشائر منطقة خلدة جنوبي بيروت، لكم مني جزيل الشكر. ولا بد أن نقول أن هذه فتنة الغرب يريد أن يخططها للانطلاق بمشاريعه في جنوب بيروت أو في لبنان بشكل عام. شكرا عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران وبارك الله بك أخي الكريم. كما أشكر المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد الذي يريد إرسال المشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج. سننتظر مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن ليتحدث إلينا عن حادثة خلدة وتداعيات الخطيرة على وحدة لبنان، في إشارة إلى الحادثة الإرهابية التي وقعت في هذه المنطقة وراح فيها ضحايا شهداء حقيقة من أبناء لبنان ومن العشائر في هذه المنطقة. طيب نشكر جزيل الشكر الأخ صبحي، إن شاء الله نستمع إلى مشاركته ومساهمته معنا، وكما أشكر كافة الأحبة الذين يتواصلون مع إذاعة طهران في هذا الاتصال في هذا الإطار، الأخت الكريمة أم علي التي تكتب لنا: الحادثة والله على ما هي إلا استدراج لعناصر حزب الله وجرهم في كمائن مجهزة والقضاء على عناصرهم، ويبدو من أول وهلة أن شبلي والد العروس إنما هو مدعو لحفل زواج ابنته وهو بداية الاستدراج، فمن مول هذا الحفل بالتأكيد لا تهمه المشاعر اللبنانيين وأراد إثارة حفيظتهم، وهذه تبدو كتحليل للتغطية على الأمر الحقيقي والاستدراج، والدليل وضع الكمين في طريق المشيعين في خلدة، ولا تدري ولا تعلم متى ستسنح الفرصة الثانية لاستدراج عناصر حزب الله وقتلهم في مصائد متنوعة أخرى وتحت مسميات غضب الشعب. لا ليس هذا الغضب غضب الشعب ولا إثارة لمشاعرهم، وإنما هو مكر من جانب الأطراف المنتمية للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وتنفيذا لأجندتهم. نعم هناك ممولين وهناك منافقين ومساهمين في الجرائم، عموما نتمنى أن يحضر عناصر حزب الله جميعا ويفكروا ويتحركوا بحذر ولا ينجروا لأي قتال أو فك شجار مفتعل، وعليهم مراقبة الأوضاع جيدا من حولهم، فهناك الكثيرون الذين لا يتمنون أن تكون هناك حكومة جادة ومقاومة للاستيطان في لبنان. شكرا جزيلا لأم علي على مساهمتها، وانتقل إلى رسالة أخرى قد وصلت إلينا من الأخت الكريمة مريم دولابي الإعلامية التي تشارك معنا في إذاعة طهران، إن شاء الله أحمل رسالتها الصوتية مستمعينا الأكارم حتى يتسنى لنا الاستماع إليها في هذا البرنامج. الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم جميعا الفريق العمل في إذاعة طهران. ما حصل في منطقة خلدة في توقيت دقيق وحساس للغاية هو عمل إجرامي، وهكذا مكيدة ليست في يوم ويومين تم التحضير لها. كان هناك تكتيك عسكري وتكتيك إرهابي صح التعبير، هو القول لفتح جبهة كبيرة عجزوا عنها أعداء المقاومة بعدما قاموا في استعمال كل الأساليب التي ممكن أن تركع المقاومة وتستسلم، لكن كان الثمن هو ضحايا من خيرة الشباب. وعبر إذاعة طهران أتوجه في العزاء لعوائل الشهداء وعائلة الشهيد علي شبلي وجميع أهالي بلدة كونين الجنوبية، وبإذن الله تعالى ألهمهم الله الصبر والسلوان. لقد كنت مشاركة في التشييع، ويعجز اللسان عن الوصف كم هناك ألم ومؤاساة لهذه العائلة التي تحول الفرح فيها من رداء أفراح إلى رداء الأكفان، ولكن قتلا عمدا متعمدا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني على التوالي. ما حصل في خلدة هو شرارة فتنة وحقد وغل علني أصبح، وخاصة عندما يصرح أولاء لمحمد بن سلمان إنهم سيحملون السيوف على كل من يحاربه، وجميعنا نعلم من هو محمد بن سلمان، هو مجرم حرب يعتبر وقاتل للطفولة، وقد جعل مكة والمدينة خراب من همجيته. الفعل هو دمار شامل لخراب المنطقة ولفصل بيروت وحصارها عن الجنوب. دائما ترتكب جريمة على هذا التقاطع. منذ عام تقريبا كان هناك شهداء وقضوا حرقا داخل السيارة فجرا، هم سيدة ورجل من عائلة الجندي، واليوم تتكرر الجريمة في أسلوب آخر، وكل الهدف هو تفرقة الفرقاء في لبنان واستباحة الدماء وصنع حرب أهلية عنيفة للغاية والضغط على الحكومة اللبنانية. ولكن كل المساعي للمحور المقاومة تدعو على ضبط النفس والتوعية لكي لا نسمح لهؤلاء في تحقيق أهدافهم الممولة من الخارج، وجميعنا نعلم من هم يريدون القضاء على المقاومة وبيئتها. هناك رسائل وتوجيهات توعية لكي لا يكون هناك دماء مهدورة وبحر من الدم، ونسأل الله أن ينقص لبنان من هؤلاء الأشرار. ولكن حتما الضحايا الشباب دماءهم هي غالية علينا جميعا، وهناك الزوجة التي فجعت بأخاها وزوجها وكانوا من خيرة الشباب المؤمنة، وصبر الله قلوب الأمهات. ولكن فعليا نحن في لبنان نمر في محنة صعبة وحساسة، لأنه السيناريو هو القضاء على كل منهم ينتمون للمحور وكل منهم يريدون زعزعة الأمن وتفرقة المذاهب. ولكن نحن نقول أهل السنة هم أخوتنا، وليس كل من يرتكب خطأ هو مسؤول عن نفسه، ولكن لا نقدر أن نشمل الجميع. بالعكس، هناك الكثير من أهل السنة هم معنا في المحور، هم من الشرف أو الشرفاء، وترفع لهم القبعات، وكتابنا واحد. ومن قاموا في هذه الجريمة إن الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام بريء منهم، ونسأل الله الصبر والبصيرة. الناشطة مريم دولابي، إذاعة طهران، حياكم الله.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة مريم دولابي من لبنان على هذا التقرير الكامل والشامل الذي استمعنا إليه، وإن كان مطولا لكن كان في محله لكي نكون في الحادثة التي وقعت في جنوب لبنان. أنتقل في هذه اللحظات ليستضيف ضيفي الدكتور ناجي يمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا من لبنان، ينضم إلينا عبر الهاتف. أرحب بكم دكتور ناجي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذه اللحظات وفي هذا البرنامج. كيف تقرؤون ما حصل في خلدة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان؟
سيدي الرجاء، الصوت خفيف جدا، أرجو من حضرتك رفع الصوت لحتى أقدر بس أعرف رد على السؤال.
إن شاء الله يكون كذلك. أنا أطلب من الزملاء في غرفة السيطرة رفع هذا الخلل. سألتك عن ما حصل في خلدة دكتور وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، تفضلوا.
سيدي تسأل عن المرحلة المفصلية في لبنان بذكرى 4 آب؟
نعم، أسألك عن حادثة خلدة وهذه العملية التي شاهدناها، العملية الإرهابية في هذه المرحلة المهمة.
نعم سيدي.
نعم،
في الحقيقة أن الذي حصل أول أمس هل تسمعني سيدي الكريم؟
نعم.
في الحقيقة أن الذي حصل أول أمس في خلدة كان له تداعيات كبيرة، ولا يمكن فصل عما يجري في لبنان تحديدا وفي المنطقة بظل التطورات الأخيرة التي تجري في الشرق الأوسط، وخاصة بعد الهجمة الكبيرة على محور المقاومة، مما يعني بأن هناك دولا أقليمية ودولية تعد هذه المخططات، وإن كانت صغيرة في البقعة والجغرافيا، ولكن لها تداعيات كبيرة على المستوى الوحدة اللبنانية، وأيضا يمكن بمكان ما أن تؤدي إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها، وخاصة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي شرف على الانفجار. وما شاهده الآن في ذكرى 4 آب وما يحصل قرب مجلس النواب أو تحديدا في ساحة الشهداء يدل على حالة الغليان التي يعيشها المجتمع اللبناني بسبب تخمة من السياسيين أفسدت على المقاومة انتصارها على حرب تموز، أفسدت انتصار المقاومة في تحرير لبنان ورد عدوان تموز على لبنان. للأسف لقد خسر اللبنانيين أجمل وأهم المفاصل التاريخية التي كانت تستطيع أن تعيد لبنان إلى الخارطة السياسية والاقتصادية بسبب الصراع الداخلي على بعض المحافظة، والتي يعترف الجميع بأن المقاومة بعيدة كل البعد عما جرى من فساد وإفساد في لبنان. الجميع يعترف، حتى الدول الكبرى أمثال فرنسا تعترف بأن المقاومة غير متورطة بأي مرحلة بالفساد الداخلي، ولكن بسبب انتصار المقاومة على العدو الإسرائيلي وأيضا بسبب وقوفها بوجه قوى الرجعية العربية، هناك من يستهدف المقاومة بأكثر من جيب، بأكثر من بقعة جغرافية، بأكثر من طريقة، إن كان عبر الإعلام وتقليب الرأي العام عليها من أجل محاولة حصارها وأيضا ضربها فيما بعد. ولكن المقاومة التي صبرت وصمدت والتي تعض على الجرح من أجل وحدة الشعب اللبناني وأن يتجاوز لبنان هذه الأزمة الكبيرة، وخاصة بعد المجزرة التي حصلت بحق العزل الذين كانوا يقومون أو يقدمون واجب العزاء بالمغدور علي شبلي في بيته الذي هو حق طبيعي، للأسف كل ما يحصل يدل بأن هناك خطط مركزة تستهدف المقاومة، وهذه المخططات كأن هذه الدول تريد أن تخلق أن تستعيد زمن الميليشيات من أجل أن تستهدف المقاومة بحروب العصابات إن كان في بيروت أو في المناطق البعيدة عن الصقل الشيعي.
طيب دكتور، ما هو موقف حزب الله في هذه الفترة العصيبة؟
أنا لا أسمع أي شيء.
نعم دكتور ناجي، أسألك عن موقف حزب الله في هذه الفترة العصيبة.
يا سيدي الكريم، حزب الله تعود منذ انطلاق عمله المقاوم أن يقف عند خاطر الجميع، فهو كما يقال في المثل اللبناني هو بي الصبي، يعني حزب الله الذي قدم آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، والذي يعيش أكبر حصار تقوم به الإمبريالية والاستكبار العالمي من أجل منعه سابقا عن تحرير لبنان، والآن منعه من أجل حماية لبنان من الاعتداءات الصهيونية أو حتى من المجموعات التكفيرية التي طالما ضحى حزب الله من أجل طردها من لبنان وحماية كافة الطوائف في لبنان. يا سيد، حزب الله مظلوم، والجميع يعترف بأن حزب الله مظلوم، حتى السياسيين الذين يتكالبون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويحاولون أن يبتزوا حزب الله يعلمون بأن حزب الله مظلوم، وحزب الله لا يمتلك السيد في هذه الأيام إلا الصبر والبصيرة التي طالما أعلن عنها سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله من أجل الحفاظ على المكتسبات اللبنانية، وكي لا يذهب هذا البلد بظل هذه الأوضاع العصيبة والصعبة إن كان على كافة المستويات من الطبية حتى الغذائية، يعد حزب الله ويحاول دائما أن يقدم الحلول، ولكن ماذا يستطيع أن يفعل حزب الله لوجه هذا الفساد الكبير؟ ماذا يستطيع أن يفعل حزب الله لوجه هذا البركيل من الطوائف المستعصية على الحل؟ ماذا يستطيع أن يقدم حزب الله وهو الذي طالما طلب من أصدقائه وخاصة الجمهورية الإيرانية الجمهورية الإسلامية في إيران العزيزة التي أعلنت أنها مستعدة أن تقدم الكهرباء والنفط والدواء دون مقابل يذكر، فقط من أجل الحفاظ على الشعب اللبناني؟ الجمهورية الإسلامية في إيران التي قدمت الكثير من أجل حوار الإسلامي المسيحي وما زالت تقدم حتى هذه اللحظة، ماذا بإمكان حزب الله أن يفعل بوجه هؤلاء التخمة السياسية؟ للأسف يا سيدي، حزب الله ضحية الشجع والأنانية والفساد اللبناني، للأسف يا سيدي حزب الله ضحية هذا الهجوم الاستكباري العالمي، ولكن إن شاء الله سيبقى منتصرا، إن شاء الله سيبقى مرفوع الراية، لأن الحق صاحب الحق سلطان، فإن صرعت وصرعت.
نعم، فيما يخص بتشكيل الحكومة في لبنان دكتور، تشكيل الحكومة كيف ترى الأمر وكيف ترى القادم من الأيام؟
سيدي، منذ 10 أشهر أطلقت المقال الشهير بأنه لا يمكن لأي وجه سياسي مارس الحكم في لبنان أن يشكل حكومة أو أن يؤلف حكومة في لبنان، وهذا الأمر ينطبق على الرئيس ميقاتي بأنه لن يستطيع أن يشكل أن يؤلف حكومة بظل القرار الدولي الذي اتخذ بإسقاط المنظومة السياسية في لبنان. يا سيدي، لن يستطيع لبنان أن يحصل على أي دعم بحال تقدم أي شخص إن كان من نادي الرؤساء. فما الفرق يا سيد الكريم ما بين الرئيس عبد الحريري والرئيس ميقاتي وتمام والرئيس تمام سلام وهم من نفس الفريق السياسي؟ لا يوجد فرق يا سيدي، كما أن الأوضاع السياسية لم تعد، كما أن الدول التي طالما تحاول أن تستفيد من للأسف يا سيدي هذه الدول الاستكبارية الاستعمارية تحاول أن تستفيد من أخطاء السياسيين اللبنانيين بسبب شجاعهم وأنانيتهم وفسادهم، وأن تتسلل إلى لبنان من أجل أن تقيم كونتونات أو أن تقوم بفرض طائفي، هي مستفيدة من هذا الاستهلاك السياسي، هي مستفيدة من هذه العصارات السياسية. لقد أصبح لبنان يا سيدي بعد الإعلان عن وجود النفط والغاز به مطلب لكثير من القوى الاستكبارية من أجل الحصول على ثرواته الطبيعية، ومنها الغاز الذي تعتقد أوروبا بأنها قادرة أن تستفيد من الغاز الأوروبي من الغاز اللبناني لكي تتحرر من القرار الروسي. كل هذه المعطيات السياسية مع تقاطع المصالح الداخلية وللأسف يا سيدي تؤدي بمكان ما إلى عدم تشكيل حكومة، لأن الصراع على المحاصصة لن يفيد يا سيدي، الصراع على المحاصصة سوف تكون نتائجه وخيمة جدا على كافة المجتمع اللبناني. وحزب الله يحاول جاهدا إن كان هنا أو هناك من أجل الحلول السياسية، ولكن لا أحد يصغي أنهم يصغون فقط إلى مصالحهم الضيقة. لذلك لبنان لن يستطيع، لن يمكن أن يكون في القريب العاجل، لن يستطيع الرئيس القاضي في القريب العاجل أن يشكل الحكومة مهما تكلموا عن النقاط الإيجابية، وسوف يكون مصيره كما مصير الرئيس سعد الحريري، وهو الاعتذار ولكن بصورة مبكرة أكثر.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
شكرا سيدي واعتذر لأمهز.
حياكم الله. حياكم الله والسلام عليكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذا البرنامج حدث وحوار. ساعة في العاصمة طهران 9:41 وحادثة خلدة وتداعيات الخطيرة على وحدة لبنان محورنا في هذا البرنامج. اسمحوا لي أتوقف مع مساهمة للأخ الكريم صبحي من الأردن، هذه هي الرسالة الصوتية بعثها.
تحية لكم جميعا. إن أعين الغرب وعوانهم مسلطة على حزب الله في لبنان لإضعافه والسيطرة عليه، وإذا ما حصل ذلك لا قدر الله أصبح الدول محور المقاومة في عنق الزجاجة. أخي مصطفى، أود أن أشير إلى أن موسكو يجب أن تقف مع حزب الله بقوة، لأنه إذا ما خسرنا حزب الله ستخرج موسكو من سوريا والشرق الأوسط، ولم يعد هذه كلمة مسموعة سياسيا. وشكرا لك أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، مشكور على مساهمتك معنا في هذا البرنامج، الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا. إلى السعودية الأخت الكريمة أم حسن التي كتبت لنا في هذا البرنامج، السلام عليكم وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعداء محور المقاومة من الصهاينة وأذنبهم لا يريدون أن يروا استقرارا وهدوءا في هذا البلد الذي يلحق بهم هزائم تاريخية، ولذلك نجدهم يستغلون أي حادث ليشعلون الفتن الداخلية بعد أن عجزوا عن نيل من المقاومة في ميدان القتال، وإن شاء الله لن ينجحوا في مخططاتهم البائسة للنيل منها. نسأل الله أن يخمد هذه الفتنة ويرد كيد الأعداء في نحورهم، ونصر الله إن شاء الله الشرفاء، أو نصر الله الشرفاء في هذه المحنة، وشكرا لكم. شكرا لك يوم حسن على تواصلك مع إذاعة طهران في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء تحديدا. إلى مساهمة للأخ الكريم أبو أمير المستمع الفاضل من مدينة قم المقدسة الذي يتواصل معنا ويكتب إلينا في هذا البرنامج. كما تابعنا وأنتم تعلمون والمستمع الكريم يعلم ما قام به حزب الله من خدمات في لبنان ومن وقفة شجاعة وبطولية أمام الكيان المحتل، هذا هو الذي أغاظ أعداء لبنان والدول الغربية التي تريد التدخل في هذا البلد، ولكن حزب الله عصي عليهم ولدخولهم في هذا البلد، ولحد الآن لم يستطيعوا القيام بذلك. من خلال هذه العملية يريدون التحريض والتحشيد ضد عناصر حزب الله من خلال إدخال ضعاف النفوس ودفعهم لإثارة الفتن وإطلاق نار على بعض المراكز التي تأتي من هنا وهناك للضغط على حزب الله الذي حسب اعتقادهم بأنه سيقوم بضبط النفس والتراجع أو إخلاء المراكز الموجودة فيه ليصبح أمام أمر الواقع ويجد نفسه بعد أن هزم أكبر قوة عسكرية بالشرق الأوسط ملزما بالتفاوض وعقد المصالحات مع مجموعات أو قوى وحتى أشخاص لم يسمع أحد بهم. ليتسنى بعدها للغرب تنفيذ خطواته التالية شيئا فشيئا برسم خلاط جديدة بديمغرافيات طائفية وصرفة بعد إرغام العائلات الشيعية لترك مناطقهم. شكرا لأبي أمير من قم المقدسة على مساهمته معنا في هذا البرنامج. وأنتقل لأرحب بضيفي في هذه اللحظات عبر الهاتف أيضا من بيروت أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد اللقيس يلتحق بركبنا. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، أهلا بكم.
حياك الله دكتور. في البداية حدثنا، هل إن ما حصل في خلدة يرتبط بموضوع تشكيل الحكومة اللبنانية؟
أولا تحية لكم وللأخوة المتابعين الكرام،
حياكم الله.
إن الأحداث الأخيرة التي وقعت في خلدة لا أعتقد أنها ترتبط مباشرة بتشكيل الحكومة بشكل مباشر، مع أن كل الأحداث هي مرتبطة ببعضها بطريقة أو بأخرى.
نعم.
لكن الذي حصل كان محاولة اختبار من القوى الغربية الأمريكية والصهيونية بشكل عام لحزب الله لجس نبضه، هل هو سوف يبقى ضمن الضوابط التي رسمها لنفسه بأن لا ينجر إلى أي نوع من أنواع الفتنة، أم أنه يمكن لهم من خلال هذه الدماء التي أسالوها أن يجروه إلى أتون فتنة داخلية. وبالتالي الموضوع كان سوف يرتبط ارتباطا مباشرة تلك الأحداث التي حصلت قبل يوم أمس بما هو كان سوف يحصل اليوم في ذكرى 4 آب، ذكرى العدوان على مرفأ بيروت لصالح المرافق الصهيونية والتكفيرية. بالتالي الأمر وجدوا حزما وحسما وصبرا مع بصيرة من قبل حزب الله، وعلى هذا الأساس تم إطفاء هذه الفتنة التي أرادوها، وبالتالي تخلص البلد بفضل هذه البصيرة من هذه المؤامرة التي كان يراد دج الناس فيها في هذه اللحظات. أما فيما يتعلق بموضوع الحكومة، هو موضوع خارجي بامتياز، لا أحد في الداخل من الأطراف الذين يقومون بمحاولة تشكيل الحكومة، وأعني بهم الأطراف التابعة لما يسمى ب14 الشهر، هم لا يملكون من زمام أمرهم شيئا. القرار هو أن ابن سلمان قد وضع فيتو على الحريري، وأن هذا الفيتو هو ينسحب أيضا على ميقاتي، وبالتالي أعتقد جازما أنه لن يكون هناك حكومة في المدى المنظور.
طيب دكتور لقيس عبد اللقيس، قد تابعنا إصدار بيان من قبل العشائر الساكنة في خلدة الذي لربما ساهم كثيرا في إخماد نار الفتنة، لكن لماذا لم تصدر عن التيارات السياسية اللبنانية أي مواقف إزاء الحادث؟
طبعا لأن التيارات التي كانت هي محرضة على هذا الموضوع والتي دفعت بهؤلاء القوم إلى القيام بما قاموا به لم يستطيعوا تبني الموقف بعد أن سالت الدماء، لم يستطيعوا أن يدافعوا عنهم، وبالتالي هؤلاء وجدوا أنفسهم وحيدين في مواجهة هذا يعني الموضوع الكبير. لكن وجدنا بعض التصريحات التي خرجت عن استيحاء من بعض السياسيين ومنهم جنبلاط الذي رفض أن يكون طريق الجنوب هو محطة لترسيخ معادلات في الداخل اللبناني، وكان يرفض بشكل أساسي هذا الموضوع لما له من تأثيرات داخلية وربما تجر إلى أمور ما لا تحمد عقباها.
نعم. طيب يبدو أن الغرب يحاول أن يطبق مشروع إشعال فتيل الحرب الطائفية في لبنان.
طبعا نحن لا نستبعد أبدا أن هذا المشروع الفتنوي الذي ترعاه أمريكا وأتباعها في المنطقة هو مشروع دائم وهو المشروع المفضل لديهم، لكن لن يستطيعوا جر المقاومة في الداخل إلى هكذا نوع من الفتن.
نعم. وهل يستطيعون في مشروعهم لتقسيم لبنان أن ينجحوا في هذا الإطار؟ ماذا تقولون بهذا الشأن دكتور؟
طبعا طبعا لبنان هو أظهر من أن يقسم، يعني لديهم بعض الأذناب والأزيال في الداخل، أمثال القوات اللبنانية التي كانت وما زالت الشريك الأساسي للكيان الصهيوني في الداخل اللبناني، تسعى لأن يكون هناك فدرلة للداخل اللبناني، لكن هؤلاء هم أصغر من أن يتمكنوا من أخذ لبنان رهينة بأيديهم بهكذا أمور هي أكبر منهم بكثير.
نعم، وأين ترى المخرج للبنان سياسيا وعلى كافة الأصعدة الأزمة التي يواجهها؟
المخرج الذي أو الأزمة التي يعاني منها البلد هي أزمة نظام الطائف. هذه المدينة التي أزمت رسول الله منذ الأزل ما زالت تدمي أمته حتى الآن، إذ فرضت على اللبنانيين نظاما طائفيا بغيضا لم يبقى أسوأ منه سوى النظام الصهيوني. كان هناك نظام يشابه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لكن هذا انتهى، صرنا نحن في الدرجة الثانية في السوء من حيث النظام بعد النظام الصهيوني العنصري. فبالتالي الأزمة هي أزمة هذا النظام الطائفي. هذا النظام أصبح عقيما، لم يعد باستطاعته أن ينجب حكومات، ولم يعد باستطاعته أن ينجب استقرارا، لذلك لا بد من تغييره ونسفه، ونحن وصلنا إلى هذه المرحلة أنه تم نسف هذا الاتفاق، ونحن على أبواب مؤتمر تأسيسي جديد لينهض لبنان من كبوته.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم في لقائنا هذا حدث وحوار، الذي نتحدث عن حادثة خلدة والتداعيات الخطيرة على وحدة لبنان في هذا البرنامج. أعود وأشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي يكتب: المقاومة اللبنانية هي أكبر من حجم لبنان، أكبر من الأحزاب والطوائف والعملاء للخارج. بارك الله بك أبو محمد مهدي مرة أخرى، وشكرا على تواصلك مع إذاعة طهران. نقول مستمعينا مستمعاتنا في هذا الإطار، مما لا شك فيه أن أبرز أولويات الغرب هي إخراج كافة القوى المناهضة له من منطقة جبل لبنان، أو التضييق طبعا عليها حتى ترحل طوعا، وبالنظر إلى منطقة خلدة التي تقع ضمن منطقة جبل لبنان ويسكنها عدد لا بأس به من أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لذا فإن ما حصل فيها يتطابق تماما مع أولويات الغرب التي يعمل جاهدا لتنفيذها، وتبدأ بإخراج كافة القوى المناهضة له من جبل لبنان أو التضييق عليها لترحل طوعا. وحسب المراقبون مستمعين الأكارم، فإن الغرب الذي يخطط للانطلاق بفتنته من منطقة خلدة بجنوب بيروت والقريبة من المركز الشيعي الأكبر، سيقوم بتحريض وتحشيد ببضعة عناصر من ضعاف النفوس ودفعهم لإثارة الفتن من خلال إطلاق النار على بعض المراكز المعينة، أو حتى القيام بتظاهرة اتجاه مركز أو تجمع معين للضغط على حزب الله، الذي حسب اعتقادهم بأنه سيقوم بضبط النفس والتراجع أو إخلاء هذا المركز تجنبا للفت حقيقة، ويصبح أمام الأمر الواقع ويجد نفسه بعد أن هزم أكبر قوة عسكرية بالشرق الأوسط ملزما بالتفاوض وعقد المصالحات مع مجموعات أو كذلك قوى وحتى أشخاص لم يسمع أحد بهم، ليتسنى بعدها الغرب تنفيذ الخطوات التي طبعا تكون خطوات شيئا فشيئا برسم خرائط جديدة وبديمغرافيات جديدة طائفية صرفة بعد إرغام العائلات من ترك مناطقها التي تعيش فيها لبدء حرب طائفية طبعا ولإيجاد هذا الشرخ في لبنان. في ضوء هذه المعطيات كل شيء بات مدروسا دوليا مستمعين الأكارم على أقل التقديرات، وبحال تطورت الأوضاع يمكن أن يصبح هناك تدخل دولي وتجريد الحكومة اللبنانية وقواها الأمنية مسؤولية الحفاظ على أمن المنطقة وتضعيفها لتحقيق الهدف الأول لصالح الاحتلال، ومن ثم إيجاد المضايقات لحزب الله وأشغاله بقضايا جانبية ليتسنى للاحتلال أن يتنفس الصعداء وينفذ أجندته في فلسطين وكذلك في المنطقة. وحسب المراقبون مستمعين الأكارم فإن حزب الله الذي يقاتل أقوى قوة عرفتها البشرية منذ فجر التاريخ سيستفيد بلا شك من كل مقاومات العقل والقوة معا عبر التفاوض والحوار مع كافة الأطراف الساكنة المتحلية بالروح الوطنية في منطقة خلدة لسد الثغرات التي يحاول العدو إيجادها للحفاظ على مكانة لبنان ومقاومات القوة والثبات فيها. لأنتقل إلى مستمع كريم انضم إلينا في هذه اللحظات، عدنان الصحناوي من سوريا، أشكره جزيل الشكر ورحب بك يا أخي عدنان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
منا وافر التحية والأمنيات الطيبة بكل خير.
الله يبارك
فيك. دائما أي حدث أبحث عن اليد الصهيونية والأمريكية.
مع الأسف.
إنما حصل في خلدة يندى له الجبين ونستنكره استنكارا كبيرا.
نعم.
ونجبه لما فيه من الإخلال بالسلم الأهلي وبأمان الناس وباستقرارها. دائما المتعاملين مع الخارج والذين ينفذون أجندة خارجية يعملون على تقويض السلم الأهلي وتخريب المنطقة. نطلب من أهلنا أن يكونوا على قدر المسؤولية وقدر الثبات والصمود، ودائما الحق سوف ينتصر مهما تمادى الباطل ومهما امتدت يد الغدر وامتدت أمور التخريب. إن هذه العناصر التي تسعى إلى تخريب المنطقة بمساعدات خارجية لابد وأن تندحر، والحق سينتصر لابد يوما من الأيام. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
حياك الله، بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا أخي عدنان على مساهمتك معنا في هذا البرنامج. طبعا مستمعينا الكرام، لابد لنا من الذكر أن اليوم لبنان يعيش في ذكرى مرور عام على الانفجار المفجع الذي شهده مرفأ بيروت، حيث أبدى سكان العاصمة اللبنانية اليوم مشاعر غضب وحزن، إذ لا يزال كثيرون في حالة حداد ويطالبون بتحقيق العدالة، ومظاهرات غاضبة كانت حقيقة تقدمها أو تقدمها أهالي ضحايا الانفجار للاحتجاج على الأوضاع وتباطؤ المحاسبة القانونية في هذا البلد. طبعا هناك من أنفق، وهذا واضح من المبالغ الهائلة والطائلة لتشويه سمعة حزب الله في لبنان. وطبعا في لبنان نتيجة لهذا التسييس الغير مسبوق في عمل القضاء والأمن الموجود فيه بحالة طائفية ومذهبية لا يستطيع من خلالها المواطن اللبناني العبور نحو الحقيقة، رغم كل شخص يحمل الحقيقة الخاصة به، مع شديد الأسف في هذا البلد. طيب نشكركم أيها الأكارم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم معنا في هذا البرنامج، وقد وصلنا وإياكم إلى نهايته. بارك الله بكم جميعا، شكرا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.